الحديث وصلى الله على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: استدراكان. هناك استدراكان في هذا المجال نشير إليهما. الاستدراك الأول ذكرنا فيما سبق في مسألة الهادي أن صاحب الحملة إذا أراد أن يشتري الشياه للحجيج فلا يصح أن يشتري المجموع للمجموع، إنه في حد نفسه شيء لا معنى له، إذ المالك لهذا المجموع من هو؟ الكل واحد، وهذا على خلاف الواقع وجزما باطل، أو أن كل واحد يملك رأسا من الغنم من دون تعيين، وهذا معناه أن المبيع سوف يكون غير معين، فالحاج الأول يملك أي رأس، هذا أو ذاك، غير معين، يقع باطلا، إذ يشترط في صحة البيع تعيين المبيع. ولذلك قلنا من المناسب، فأصل الشراء باطل قبل أن تصل النوبة إلى الذبح والتعيين بالذبح، إذ البيع هو والشراء بنفسه باطل. ولذلك اقترحنا أنه تعين الشياه الأولى فالأولى، بأن تقف صفا الشياه، فالأول للأول من الحجيج الذين سجلنا أسماءهم في القائمة، وهكذا. ثم إذا حصل الاختلاط لا يضر بعد ذلك، لأنه نذبح كل شاة عن صاحبها الواقع الذي هو معين في علم الله. واقترحنا طريقة ثانية أيضا، وهي أن يشتري صاحب الحملة المجموع لنفسه، ثم بعد ذلك حين الذبح يبيع الأولى للأول ويذبحها له، وهكذا. وهذه لعلها أيسر من الأولى، من الطريقة الأولى. والذي نريد أن نستدركه هو هذا، أنه توجد طريقة ثالثة. هذا الجديد الذي أريد، ذاك قديم ذكرته، بس هذا الجديد الذي أريد ذكره هذا. هناك طريقة ثالثة أيسر من السابقتين، وهي أن يشتري صاحب الحملة رأسا كليا لكل واحد من الحجيج، وبيع الكلي أو شراء الكلي شيء صحيح شرعا. فنحن الآن ندخل إلى صاحب المحل ونشتري كيلو شكر الذي هو كيس معين، يعني معين بهذا المعنى، يعني موزون، وأشتري كيلو ثاني لصاحبي، لكن من دون أن أعين الكيلو لي عن الكيلو لصاحبي. من البداية لما أشتري كيلو كل لي وكيلو كل لصاحبي، يعني أشتري كيلو وين؟ كيلو لي وكيلو لصاحبي. إن هذا صحيح، شراء الكل صحيح، ما في مشكلة. وبالتالي يصير صاحبي مالكا للكل، أي الكيلو الكلي، غايته في هذا المعين. والمقصود في هذا المعين يعني إيش؟ في هذين الكيلوين، فله كيلو من الكيلوين وأنا لي كيلو من الكيلوين، أيضا شراء صحيح، هذا ما بي شيء. وبعد ذلك هو يرضى بما أعينه له. وأيضا نذهب إلى صاحب الخضروات فنشتري كيلو باذنجان مثلا أو كيلو طماطم من دون تعيين الكيلو، وصرت مالكا، فإذا توافقنا صرت مالكا للكيلو في هذا المعين، أي في هذه الصبرة، في مجموع هذا الصندوق. الصندوق سمي قفص سمي أو صبرة، الكومة يسموها صبرة باللغة العربية. فهذا شراء للكلي في المعين. وبعد ذلك تم الشراء وأعطيت الفلوس، أقول له بعدين يا بيت الكيلو حير لي وأنا أروح شغله وأجي أو أبعث ابني ويأخذ منك، فيعين الكيلو في جزئي معين إنه صحيح ولا مشكلة فيه. وعلى هذا الأساس صاحب الحملة يشتري كذلك، أي يشتري 50 رأسا، كل رأس كلي هو ماذا؟ يشتريه لأفراد الحجيج، فكل واحد يصير مالكا للكلي، غايته في هذا المجموع من القطيع 50. وبعد ذلك أنا صاحب الحملة حيث أخذت الوكالة منهم المطلقة، فأعين ذلك كلي وأذبحه بعد ذلك ولا مشكلة. ولا يبعد أن صاحب الحملة يقصد هذا المعنى، أن يشتري الكلي، وإن كان قد لا يتمكن أن يعبر بهذا التعبير، ولكن واقع هذا هو المقصود له، فلا مشكلة من هذه الناحية. إذن إن شاء الله تعالى هذا الاستدراك الأول الذي أردت الإشارة إليه. ايه بس بعد ذلك شنو لما اعطوني كارت وراح شنو كارت مال 50 قطيع، خلاص هو هذا بعد، هو بهذا انا اشتريت شنو؟ اشتريت 50 فرد كلي لهذا، حينئذ نقول ما بي مشكلة. بعد ذلك هذا الكلي ماذا راح نعين في من في هذه 50، فحينئذ كل واحد يكون مالكا لرأس كلي في هذا 50، ما بي مشكلة، وأنا أعينه بعد ذلك. إن قلت سهيد نسيت هاي في الدحشية، قد واحد يجي همات الذهن قلت في باب الكلي بعد ما بي شنو مشكلة، إن قلت إن رؤوس الغنم قد تكون مختلفة الصغري والكبري والهزالي والسمنة و إلى آخره، فحينئذ كيف الحل من هذه الناحية؟ قلت إن هذه الأوصاف ملغية في باب الحاج، فأنا أطلب من صاحب الحملة أن يشتري لي خروفا، أعم من أن يكون سمين أو هزيل، كبير أو صغير، هذا ليس بمهم عندي، والمهم أن يكون سالما من العيوب. فإذا أنا وكلته في شراء الكل بهذا الشكل، وذلك الثاني أيضا وكله في شراء الكل بهذا الشكل، وحينئذ لا مشكلة بعد ذلك في التعيين، فقد أعين السمين لهذا والهزيل لذا، كله ليس بمهم ما دام واجدا للأوصاف الشرعية المطلوبة. بل لا لا، القيمة واحدة، القيمة هناك في باب الحج، ما أدري تراحيني ولا ماكو بعد، تعالى هذا سمين قيمته هلقى، ذاك ما أدري، لا لا هالحج بعد ما شيل وحط، والحج هم ما تسوى مو يم هالعالم بعد، المهم يريد على أي حال. هذا بالنسبة إلى الاستدراك الأول. والاستدراك الثاني، ذكرنا فيما سبق أنه لو شككنا في مكان أنه من منى أو لا، فالمناسب ماذا؟ وأجبنا عن ذلك بأن الشبهة إذا كانت مصداقية يعني أن المفهوم محدد، والشك في المصداق فالمورد مجرى لإصالة الاشتغال كما هو واضح، وإذا كانت مفهومية فيمكن أن نجري الأصل اللفظي والأصل العملي بالبيان ما أريد أكرر متقدم. غايته ذكرت أن جريان الأصل موقوف على أن يكون عنوان منى قد أخذ بنحو المرآتية إلى المكان، فيصير المكان مرددا بين الأقل والأكثر، فننفي خصوصية الأقل بإصالة البراءة، فإنه تضييق وتقييد زائد لا نعلم به. وأما إذا كان عنوان منى قد أخذ بنحو الموضوعية، فذلك يعني أن الذمة مشغولة بهذا العنوان، فلا بد من إحراز تحققه، وذلك لا يكون إلا إذا أحرزنا أن هذا المكان هو من منى، فينقلب الأصل إلى الاشتغال بناء على اشتغال الذمة بالعنوان بنحو الطريقية بنحو الموضوعية. ثم قلنا شيئا آخر، وهو أن المناسب ماذا؟ أن يكون العنوان مأخوذا بنحو الطريقية أو الموضوعية، أجبنا أيضا بما تقدم، قلنا لو سلمنا أن ظاهر كل عنوان هو الموضوعية كما هو المعروف، هذا الظهور إذا سلمناه وقلنا صحيح، لكن في خصوص باب الأمكنة قد يشكك في هذا الظهور، وأنه لا يبعد أن تكون العناوين مأخوذة في باب الأمكنة بنحو مرآتية، وإذا فرضنا الشك فيكفينا الشك ما تقدم. بلي لا، يعني إذا قول ظهور ما شنو من دون قرينة، إذا قول ظهور ما يا مولانا خفتام ومقصود إيش أقوله، أقول ظهور يعني ما أسلم، لكن تعبير مؤدب، أريد أقول أن هذا الظهور ليس بثابت، لا بعض ظهور ماكو، إذا أقول ينقلب الظهور إلمن إلى العكس، يعني ظهور يصير في من في المرآتية لا في الموضوعية. أريد أدعي هذا الشيء لكن بتعبير مؤدب. ثم تنزلت وقلت مع الشيخ سيدة واحد وكلش كلش نتنزل نريد نقول ما معلوم في باب الأمكنة بنحو الموضوع أو بنحو هذا ما يكفينا ليس بمهمة. هذا كله تقدم فيما سبق. والذي أريد أن أقوله الآن، قد يقول قائل إن انشغال الذمة بعنوان منى بنحو الموضوعية يتنافى مع بحث أشير إليه في علم الأصول، وهو أن الأحكام هل تتعلق بالعناوين أو أنها تتعلق بالمعنونات الخارجية والوجودات الخارجية. وهناك من قال بأنها تتعلق بالوجودات الخارجية كما ذهب إليه الشيخ الخراساني في الكفاية في مبحث اجتماع الأمر والنهي، ولكن ذكرنا وفاقا لغير واحد من الأعلام أن المناسب هو تعلق الأحكام بالعناوين ولكن لا بما هي عناوين ذهنية بل بما أنها عين الخارج. فإن الله عز وجل أعطى قدرة للذهن البشري أن يلحظ الواقع الخارجي بالعنوان ويرى بالعنوان المعنون الخارجي، كما قلنا إن الخطيب الحسيني يقرأ ونحن نبكي، والحال الخارج ليس موجود الآن، واقعة الطف ليست موجودة أمامنا، لكن هذه الألفاظ وهذه المفاهيم التي يطرحها الخطيب الحسيني نرى بها الخارج وكأنها عين الخارج إلى آخر الشواهد التي ذكر. بس هذا مو مهم، أنا ما أريد أطول هنا. فإذا الأحكام تتعلق بالخارج لكنه بهذا المعنى، يعني بالعناوين بما أنها عين الخارج. فإذا قبلنا هذا في بحث الأصول، كيف نقول الآن أن عنوان منى قد يكون مأخوذا بنحو الموضوعية، يعني أن الذمة تنشغل به أي بعنوان منى؟ أليس هذا منافيا لما ذكرناه؟ أليس هذا منافيا لما ذكرناه من أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين ولا تنشغل الذمة بها؟ إن هذا ينافي ذلك، هكذا قد يخطر إلى الذهن. والجواب إننا نسلم أن الحكم بالوجوب قد تعلق بعنوان الوقوف والكون في منى لا بما هو عنوان بل بما هو عين المعنون الخارجي. فبالتالي يكون الحكم متعلقا بالمعنون بهذا الشكل أو بالعنوان بهذا الشكل، ما شئت فعبر، مقصود صار واضح. وبعدما كان الوجوب متعلقا بالوقوف الخارجي أو بالأحرى بالوقوف الذهني بما هو عين الخارج، نطرح نقول هكذا إنه هل أخذ إحراز انطباق هل أخذ إحراز كون الوقوف في من الجغرافية، في من الجغرافية. أخذ هذا الإحراز، إحراز الوقوف في من الجغرافية قيدا في المأمور به. أو أن المهم هو الوقوف في واقع من الجغرافية، وأما ذاك فليس بقيدين. إذن على هذا الأساس لا يحصل تنافي بين الموضوعين، فبلحاظ الموضوع الأول يعني تعلق الأحكام بالعناوين أو بالمعنونات، قلنا إن الوجوب متعلق بالكون والوقوف في منى، ولكن أي وقوف؟ الوقوف الذهني بما هو عين الخارج. ثم نأتي إلى بحثنا أنه هل يوجد شرط وقيد في المأمور به، وهو إحراز كون الوقوف وقوفا في من الجغرافية، أو هذا ليس بشرط؟ إذن على هذا الأساس لا يحصل تنافي بين هذا الموضوع وبين سابقه، بل كل ناظر إلى موضعه المناسب. هذا كله بالنسبة إلى الاستدراك الثاني. أيضا زين جيد، مسألة 382، انتهينا من المتن السابق، الآن مسألة جديدة. الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد. نقطة، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق. وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط. وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف، فالظاهر بطلان طوافه وتجب ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح. انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط أربع. الأولى، النقطة الأولى، الأحوط أن يكون ذبح الهادي في منى في يوم العيد، أي في اليوم العاشر من دون تأخر إلى اليوم الحادي عشر وما بعده. وقد تعرضنا فيما سبق إلى هذا الحكم، وقلنا إنما قد يستدل عليه أمور ثلاثة. الأول التأسي، وهو كما ترى، والثاني صحيحة محمد ابن حمران، أي كل قاعد أنا أشير لما سبق بإشارة، حيث سئل عليه السلام عن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء إلا النساء والطيب. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 236 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1، بدعوى أن حكم الإمام بأنه يحل من كل شيء في يوم العيد إلا النساء والطيب يدلل على أن الذبح يلزم وقوعه في اليوم العاشر، وإلا فكيف يحل من كل شيء ما عدا النساء والطيب؟ وأجبنا عن ذلك بما تقدم من أن ذلك لعله إشارة إلى الحالة المحمودة المتعارفة، فإن المتعارف أن الحجيج يذبحون في اليوم العاشر ولا يؤخرون ذلك، فبهذا الاعتبار عبر بهذا التعبير، كما أن التعبير بيوم النحر أيضا يمكن أن يكون من هذه الناحية، يعني تعبير الراوي أو تعبير الرواية عن اليوم العاشر بيوم النحر لعله من هذا الباب، من باب تعارف الذبح في اليوم العاشر وليس من جهة وجوب ذلك بنحو التعيين فيه. والمهم هو الثالث، الوجه الثالث كما ذكرنا، أعني أن الحلق بما أن الأحواط كما سيأتي إيقاعه في اليوم العاشر، والمفروض أن الروايات دلت أن دور الحلق يأتي بعد الذبح، فهذا يعني أن الذبح يلزم إيقاعه في اليوم العاشر دون اليوم الحادي عشر. ولكن ذكرنا إن هذا نصير إليه من باب الاحتياط، لأن إيقاع الحلق في اليوم العاشر مبني على الاحتياط. إذن هذا الذي ذكره في النقطة الأولى شيء جيد وقد اتضح مدركه. النقطة الثانية، إذا ترك الحاج الذبح يوم العيد لنسيان ونحوه، تداركه في أيام التشريق وهذا مطلب واضح أيضا، والوجه فيه أن أيام التشريق هي أيام الذبح على ما دلت عليه الروايات المتقدمة والتي نشير إليها أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى، نكرر ذكر. وحيث لم يتحقق الذبح في اليوم العاشر فلا بأس بإيقاعه في اليوم البعدي، ما دام هذا اليوم البعدي هو من أيام النحر والذبح. نعم، ذكر قدس سره أن العذر إذا استمر إلى آخر ذي الحجة جاز له التأخير إليه، يعني إلى آخر ذي حجة، وهذا ما تأملنا وتوقفنا فيه سابقا وقلنا إنه يمكن المناقشة من هذه الزاوية، وإن شاء الله وإن شاء الله تأتي المناقشة بعد ذلك. والنقطة الثالثة التي ذكرها: إذا التفت بعد الطواف أنه لم يذبح ونسى الذبح أو جهله، فلا تلزمه إعادة الطواف، بل يذبح بعد الطواف. والمدرك في ذلك كما تقدم منه صحيح الجميل وغيره الحاكي عن القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله. النقطة الرابعة الأخيرة: إذا كان ترك الذبح قبل الطواف ناشئا عن عمد، فأتى الحاج بالطواف أولا ثم أراد أن يذبح، وقع طوافه، طوافه ماذا؟ باطلا. وذلك لنفي الصحيح الجميل، لأنها دلت أنه لا ينبغي أن يكون ذلك عن عمد. ولا يبعد أن نفي الانبغاء ظاهر في الحكم الوضعي لا مجرد الحكم التكليفي، وعليه يلزمه بعد أن يذبح إعادة الطواف. هذه نقاط أربع في المسألة، لكن علينا إن شاء الله غدا نبحث هذه القضية، أنه هل يمتد الذبح إلى آخر ذي الحجة لذوي العذر أو لا، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.